بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو الأول من ذي الحجة في سنة 1439. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وما زال الدرس والمذاكرة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهو خاتمة هذا الصحيح، وقد بلغنا وإياكم إلى الحديث رقم 7499. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. مضى الحديث، وشاهده للباب ها هنا قوله: وقولك الحق، إذ أن القول كلام، فكلام الله قوله، وقوله كلامه، وهو حق ليس بالباطل، وهو فصل وحق ليس بالهزل. ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص علقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. من هم أهل الإفك؟ هم المنافقون الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالقول القبيح. خذ نسخة. اتهموا عائشة رضي الله عنها بالقول القبيح، بالقول القبيح. عط الأخ. اتهموها بالقول القبيح بأنها فعلت الفعل الذي لا يليق. لما قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت: والله ما كنت أظن أن الله ينزل ببراءتي وحيا يتلى. الشاهد أنه ينزل، لأن الله يتكلم بالوحي، وينزل لأنه جل وعلا في العلو. ما ظنت أنها في قدرها أن الله ينزل فيها وحيا يتلى في براءتها. قالت: ولشأني في نفسي، شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فقالت: يتكلم الله في. إذن أثبتت أن الله يتكلم، وأن كلامه هو وحيه. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير في العشر الآيات التي تليها. فأنزل الله في شأن عائشة رضي الله عنها وحيا تكلم به، فالشاهد منه إثبات أن الله يتكلم وأن من كلامه هذا الوحي المنزل القرآن وقبله التوراة والزبور وقبلهما الإنجيل. وفي قولها رضي الله عنه: كنت أظن أن الله يري رسوله أو يرى رسول الله في المنام ما يبرئنا الله به، لأن منام الأنبياء وحي. وها هنا سؤال: ما هي صور الوحي؟ الوحي يأتي بأشكال عدة، كم هي؟ ها، أربعة؟ لا، ستة. صور الوحي ستة، تعرفها؟ ها، على هيئة صلصلة الجرس، ها، على منام، نعم. جبريل يأتي بصورة بشر ويأتي بصورته التي أبعثه الله عليها، ها، وما يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، ما يلقى في روعه. والسادس ما أوحى الله، أعطيه نصفه، ها، انتهى. ما يلقى في روعه وما أوحاه الله إليه مباشرة بغير واسطة كما في فرض الصلوات، ففيها أن رؤيا الأنبياء وحي، وهذا خاص بالأنبياء دون غيرهم، لا ينال ذلك غير الأنبياء، إنما هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورؤيا غير الأنبياء لا تكون وحي، إنما رؤيا غير الأنبياء على ضربين: إما أن تكون رؤيا صالحة فهي المبشرة، يراها المؤمن أو ترى له، وهذه الرؤيا الصالحة من الله يبعثها على يد ملك من ملائكته يسمى ملك الرؤيا، ولا ينبني عليها زكاة ولا تزكية ولا مدحة، غاية ما تكون لأصحابها مبشرة. النوع الثاني: حلم من الشيطان مزعج مؤذي، يخوف الشيطان ويحزن الذين آمنوا، وهذه لا تؤثر في المؤمنين، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم تجاهها بماذا؟ بأن نستعيذ بالله من هذا الحلم الكابوس الشيطاني المزعج المؤذي، وأن نتفل عن يسارنا ثلاثا، ونتعوذ بالله من شر ما رأينا ثلاثا، وينقلب على الجانب الآخر، وإذا تكرر المنام لا يلتفت إليه، وإنما يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين. الأمر السادس: ولا يحدثن بذلك أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قوله يقول الله، يقول الله عز وجل: فهذا حديث قدسي فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى كلاما من كلامه ووحيا من وحيه. والحديث أصل في كتابة المقاصد والنيات، وأنها مما يؤجر عليه الإنسان ويثاب أو يؤاخذ عليه ويحاسب. ومن دلائل كتابة المرادات قول الله جل وعلا في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد أن يقصد ويعزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله توعد مجرد من أراد وعزم بقلبه على إلحاد في الحرم أن يصيبه العذاب الأليم، ولو لم يفعله أو يقوله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين في زنجبار في أقصى اليمن أراد إلحادا في الحرم لمسه العذاب الأليم. لماذا؟ لأنه عزم على الحرم، عزم على الإلحاد في الحرم. وهذا دليل على كتابة النيات. وفيه أن الملك الذي يكتب يعلمه الله جل وعلا علم الغيب، فإن علم النيات والمقاصد من علم الغيب، وهذا مشمول في عموم قول الله جل وعلا في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والملك من الرسل، ولهذا يقول جل وعلا لملائكته: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، نوى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي من جراء الله فإنها تكتب له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. صحة الأحوال أربعة: الحالة الأولى أن يهم أن ينوي العبد بالسيئة، والحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها من جراء الله، الحالة الثالثة وهذه تكتب له حسنة، الحالة الثالثة أن يعمل أن يهم بالحسنة، يهم بالصدقة، بالحج، بالجهاد، بطلب العلم، ينوي ذلك في قلبه فيكتب له حسنة، فإن عملها ضوعفت هذه الحسنة وأقل المضاعفة 10 مرات إلى 700 ضعف. ما معيار هذا التضعيف؟ ما سببه؟ إنه ما يقوم في القلب من كمال الإخلاص وصدق النية الذي به تضاعف له الدرجات، فإن المضاعفة قائمة على ما يقوم في القلب من كمال التوحيد والإخلاص والمراقبة. ثم نرجع إلى حالات هذه السيئة، فإذا نوى سيئة، نوى أن يشرب الخمر ثم تركها من غير قصد الله، إنما تركها تساهلا أو انشغالا عنها بغيرها فلا تكتب عليه سيئة. الحالة الثانية أن ينوي شرب الخمر ثم يتذكر مخافة الله وخشيته فيتركها من جراء الله ومن أجل الله، تكتب له إيش؟ تكتب له حسنة لأنه تركها من جراء الله جل وعلا. الحالة الثالثة أن ينوي السيئة ويتركها عجزا عن فعلها، تركها عجزا عن فعلها، عدم قدرة، نوى شرب الخمر لكن لا سبيل إليه، تكتب له سيئة. ما الدليل على أنها تكتب له؟ ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يستحق أن يكون في النار، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن وأخذه الله بماذا؟ بنيته، ولهذا توعده بالنار. وهذا جار على أصول أهل السنة أن العمل عملا، عمل القلب، فتثاب عليه وتحاسب عليه، كالنية والخشية والخوف والتوكل، وكذلك الظن السيء فإنه من عمل القلب. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو ظن السوء بالله أو بعباد الله. والعمل الثاني عمل الجوارح، ولهذا العمل عملان والقول قولان، عمل القلب وعمل الجوارح. وقول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان في القراءة والتشهد والأذان وما جرى مجرى ذلك. ففي الحديث إثبات أن الله يقول. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، خلق الله الخلق، ففيه إثبات التخليق لله. فلما فرغ منه أي من الخلق قامت الرحم، وهي من الخلق، فقال الله: مه. هذا حوار بين الرحم وبين الله. من ساقه وذكره أعرف الناس برسول الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحوار يدل على إثبات الكلام، فإن الله كلم الرحم وكلمت الرحم الله، فقال الله: مه، أي ما تريدين؟ فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: من القائل؟ الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ففيها إثبات الكلام. فقالت: بلى يا ربي. فقال الله جل وعلا: فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ففي هذا إثبات الكلام بين الله وبين الرحم التي هي من خلق الله. وقول أبي هريرة هذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالإدراج، يسمى بالإدراج، وهو الاستدلال بالآية على الحديث. فمن هذا الاستدلال ما هو من قول الصحابي، ومنه ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواعه أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا الإدراج إما أن يكون من الصحابي، وإما أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث شأن الرحم وشأن صلتها وشناعة قطيعتها، فقطيعة الرحم من الكبائر لأنها من الإفساد في الأرض. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه. وزيد بن خالد هنا من هو؟ باليمين، اشرب باليمين. زيد بن خالد هو الجهني، وحديثه طويل اختصرها هنا على بعضه، أن الله قال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فهذا في إثبات كلام الله سبحانه. والحديث له قصة جاءت في الصحيحين، وترجم عليها الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بابا، قال باب الاستسقاء بالأنواء. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة؟ هي صلاة الفجر. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على مطر نزل عليهم في الليل، في جوف الليل. فلما انصرف وأقبل علينا بوجهه حمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعصف أذهانهم عليه الصلاة والسلام لينتبهوا ويعرفوا الجواب. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الله عز وجل هذا القول تكلم الله به، أصبح أي هذا اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن نسب نزول المطر إلى الله فإنه مؤمن بالله وبفعله وبخلقه وبالتوجه والقصد له، لأن الله هو الذي يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، هو الذي أولاكم هذه النعم وهو الذي يجب أن يحمد عليها. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أضاف نزول المطر للنوة، للكوكب، للنجم، للبرج، قال مطرنا بهذا النوع فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، لأنه نسب الفعل لغير الله، نسب إنزال المطر لغير الله سبحانه وتعالى. وهو في حكمه على نوعين: إن اعتقد أن النوع هو المنزل لهذا المطر فهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد نافعا منزلا للمطر ضارا غير الله. الثانية، الحالة الثانية، أن يعتقد أن ظهور النوء سبب لنزول المطر، المنزل هو الله لكن سببه ظهور هذا النوء، هذا النجم، هذا الكوكب، هذا البرج، هذه المنزلة من منازل القمر. فيقول مطرنا بالوسم، مطرنا بالكليبين، مطرنا بالعقارب، بالشبط، مطرنا بالأسد، بالسرطان. فنسب نزول المطر للبرج والكوكب والنجم نسبة، وإلا المنزل هو الله، فجعل هذا الظهور لهذا النجم سببا، فهذا شرك أصغر. ولو قال مطرنا في الوسم أو في سهيل أو في العقارب أو في الشبط أو في الربيع أو في الصيف فلا إشكال، لأنه نسب المطر إلى ظرفه في الزمان الذي وقع فيه. ونسبة الأمطار إلى الأنواء من أعمال الجاهلية وهي باقية في هذه الأمة. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. أربع إيش؟ أربع خلال وخصال. أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحزاب، الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء. نسبة نزول المطر والسقيا إلى الأنواء، إلى النجوم والبروج والكواكب. والنياحة على الموتى، والنياحة فعل للنساء والرجال، ولما كان النياحة في النساء أكثر قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. من صور الاستسقاء بالأنواء الآن ما تسمعونه في بعض نشرات الأحوال الجوية: إذا نسبوا نزول المطر إلى المرتفع الجوي الفلاني والمنخفض الجوي العلاني، هذا ضرب من ضروب نسبتها إلى الكواكب. والاعتقاد الصحيح والقول الصحيح أن يقال: قدر الله نزول المطر في المحل الفلاني وجعل من علاماته ظهور كذا وظهور كذا، أو نزل المطر في الربيع، أو نزل المطر في كذا. ففي الحديث إثبات أن الله يتكلم، واقتصر البخاري على موضع الشاهد في قوله: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. من الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. فيه أن الله يقول، وقوله كلامه سبحانه. إذا أحب عبدي، فنسب العبد إليه تشريفا لهذا العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، نسب العباد إليه تشريفا لهم. إذا أحب عبدي لقائي، لقاء من؟ لقاء الله. أحب الله، أحببت لقاءه، وهذا فيه إثبات المحبة له سبحانه على الوجه الذي يليق به. فالله يحب، ومحبة الله لعباده من أفعاله المرتبطة بمشيئته واختياره وإرادته. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة الثواب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه من كرب الدنيا والآخرة، من أعان محتاجا أعانه الله. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كره عبدي لقائي، كرهت لقاءه في إثبات الكره لله، أن الله يكره كرها يليق به لا ككره المخلوق ناتج من تغير مزاجه أو تشتت ذهنه وأفكاره. الله يكره ويبغض ويحب، وهذه من صفات أفعاله التي تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. ومحبة لقاء الله ليست هي محبة الموت، لأن كراهية الموت جبلة، وإنما محبة لقاء الله هو رجاء المؤمن أنه يلقى الله فرحا وحبا وشوقا إليه، وفرحا بثوابه ورجاء لما عنده سبحانه. والدليل على أن الموت جبلي في كراهيته ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. كراهية الموت ليس لها علاقة بمحبة لقاء الله أو بكره لقائه، إنما الشأن فيما بعد الموت. ولهذا المؤمن يعظم رجاءه بالله ويتمنى لقاء الله ليثيبه ويكرمه ويرحمه، وهذا من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يتذكر المؤمن سيئاته وذنوبه، فإن استرسل بهذا التذكر للسيئات والذنوب أورثه ذلك خوفا من الله، فإذا زاد الخوف والخشية خرجت عن معناها الشرعي الصحيح إلى أن يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. الخوف مأذون به إلى حد ما لم يصل إلى الغلو، ولهذا الخوارج عبدوا الله بالخوف وحده فانحرفوا، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء وحده فانحرفوا، فأسرفوا على أنفسهم بالذنوب والسيئات لأنهم غلوا في الرجاء، والصوفية عبدوا الله بالحب وحده فانحرفوا حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم يعشقون الله عشقا كعشق المحبوب لمحبوبته، وهذا انحراف. المؤمن الموحد عبد الله بالخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. وهذا الاعتدال حتى في الاعتقاد، المؤمن معتدل غير غال ولا جافي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، تتمة الحديث: فليظن بي عبدي ما شاء، فإن الله عند ظن عبده به. من ظن بالله خيرا حقق الله له الخير، من ظن بالله سوءا وقع له هذا الظن السيء الذي ظنه بالله. فإن المنافقين والكفار ظنوا بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء عليهم إيش؟ دائرة السوء. ولهذا قال: فليظن بي عبدي ما شاء، كل ما ظننته بالله فإن الله يحققه خيرا أو شرا. ولهذا السعيد الموفق المصطفى من عباد الله من ظن بالله خيرا، فالله جل وعلا يحقق فيه مظنته. أنا عند ظن عبدي بي، من ظن أن الله يرحمه ظن أي اعتقد ذلك وآمن به واستبطنه في قلبه فإن الله سيرحمه، من ظن أي اعتقد أن الله يعذبه واستبطن هذا في قلبه فالله يعذبه، ولهذا ظن بالله خيرا. وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. قالوا في حال الصحة والسلامة يغلب الإنسان جانب الخوف ليردعه خوفه وخشيته من الله في الوقوع في المحرمات أو التفريط في الواجبات أو التكاسل والتقاعس عن الفرائض. وفي حال المرض المخوف في حال الاحتضار يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، وهذا هو الرجاء، تغليب لجانب الرجاء على جانب الخوف في هذه الحال. وهذا الظن والاعتقاد بالله بماذا يحصل ويطلب؟ يطلب بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله، يطلب بالعمل، فإن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. من كان بالله أعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته كان منه جل وعلا أجل وأخوف، ولهذا أعبد وأطوع وأتقى عباد الله من هم؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم بالله أعرف. وأتقى الرسل وأتقى العالمين من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فحسن الظن بالله وكمال الاعتقاد واليقين به يحصل بالعلم النافع وبالعمل به. فكلما ازداد علما بالله وأسمائه وصفاته وعلما بحق الله عليه وعلما بعجزه وتقصيره في حق الله كان أدعى لحسن ظنه بالله ورجائه به. علمتم فضل حسن الظن بالله، يجب أن يورثكم ذلك في قلوبكم اعتقادا صحيحا وعملا صائبا، فعندئذ يزيد إيمانك بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. والحديث حديث قدسي فيه إثبات كلام الله، وهذا الاستطراد من البخاري في ذكر هذه الأحاديث القدسية ليثبت أن الله يتكلم بكلام هو قول له. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من هو الأعرج؟ سليمان؟ لا. عبد الرحمن؟ من الأعرج؟ هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط. هذا ممن قبلنا أسرف على نفسه هذا الرجل إسرافا عظيما وفرط تفريطا كبيرا وانتهك ما انتهك من محارم الله، فقال لم يعمل خيرا قط، أي مما يظنه أنه خير ينفعه، وإلا عنده عمل، عنده خشية الله كما سيأتي. فقال لبنيه لما احتضر: إذا أنا مت فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل أوصى بنيه عند حضور أجله، قال: يا بني، أي أب كنت لكم؟ قال: نعم الأب. قال: فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني. ما معنى اسحقوني؟ اطحنوني. ثم ذروني في يوم عاصف، ذروني، شيء في البحر وشيء في الجبال. لماذا؟ لماذا فأمرهم بذلك؟ ظن أنه بهذه الطريقة لا يبعث. قال: فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد، لما حصل منه من هذا الإسراف العظيم على نفسه والتفريط الكبير في جنب ربه. فقال الله عز وجل: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه من ذر هذا المسحوق المطحون. ثم قال الله بعدما جمع عبده: لما فعلت ذلك؟ إذن خاطب الله هذا العبد، قال: من خشيتك وأنت أعلم. قال: فغفر له، في رواية: فغفر الله له. هذا الرجل هل كان جاهلا بقدرة الله على جمعه، أو كان جاهلا بكمال قدرة الله على جمعه؟ ها، هل هو جاهل بالقدرة أو بكمال القدرة؟ جهله بقدرة الله كفر، لأن قدرة الله من خصائص ربوبيته وخصائص أفعاله، والله على كل شيء قدير وهو القادر. قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. هذا الرجل جاهل بكمال القدرة لا بأصلها، وجهله بكمال قدرة الله هو الذي دعاه أن يوصي هذه الوصية، أن يحرق وأن يسحق وأن يذر في يوم عاصف، قسم في البحر وقسم في البر. فهو جهل كمال قدرة الله، أي تفاصيل هذه القدرة، لم يجهل أصلها وقاعدتها. والحامل له على هذا الفعل خشية الله، إذن هذا من الخير الذي عمله، لكنه ظن أنه لا ينفعه، والله علم ذلك منه فغفر له سبحانه ذلك، غفر له جهله بكمال قدرة الله عليه. وهذا من رحمة الله ومن كمال رجاء المؤمن به، أننا وإن عملنا العمل القليل وحصل منا التقصير والتفريط، لكن رجاؤنا بالله عظيم، أن الله يعفو وأن الله يستر وأن الله يمحو الزلة وأن الله يثيب ويعظم المثوبة لعبده إذا لقي الله بقلب سليم خالص من الشرك وأهله. ففيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا ذكر البخاري هذا الرجل بالوجه آخر، وهذا كما سبق له نظائر من تفنن الإمام البخاري في الرواية ومن منهجه في العرض. لما ذكر الحديث فيه إبهام ساقه من وجه آخر مفسرا للرواية التي قبله، وهذا فيه تقعيد وترسيم لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث يفسرون القرآن بالقرآن والقرآن بالحديث، ويفسرون الحديث بالحديث الآخر، فيجمعون الروايات فتفسر الروايات بعضها بعضا وتدل على مغلق ما يفهم منها، فتبين المبهم وتفسر المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق. هذا منهج أهل العلم المتلقى عن سلف هذه الأمة، والبخاري يطبقه لكم فعليا هنا. ساق الحديث في وجه الأول مختصر، ثم ساقه مطولا لتفسر الرواية الثانية مبهم الرواية الأولى. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا أي عظيما، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال: أصبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. علم أي استيقن العبد أن الله يأخذ بالذنب ويغفره، فلهذا لجأ من الله إليه. وقوله قال الله إثبات أن الله متكلم، ولأجل ذلك ساق البخاري هذه الرواية هاهنا. قال الله: غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، هاي العبد نفسه، ثم أصاب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال جل وعلا: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يغفر الذنب أي يمحوه، يأخذ به أي يحاسب عليه، يأخذ به أي يحاسب عليه ويعاقب عليه، فهو هرب من الله إليه ولجأ من الله إليه. فقال جل وعلا ممتنا: غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله. وفي الحديث إثبات مشيئة الله كما سبق في باب المشيئة والإرادة. ثم أصاب هذا العبد ذنبا ثالثا، فقال: ربي أصبت عبدا، أصبت ذنبا أو أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. أي مهما عصى دون الشرك فإني أغفره له، حيث علم الله من قلب هذا العبد أنه أواب. من الأواب؟ كثير الرجوع إلى الله. وقد وصف الله إبراهيم بقوله: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. الأواب كثير الرجوع، يرجع إلى الله مرة بعد مرة، مو هو بيفعل الذنب استخفافا ثم يرجع إلى الله يستخف بالتوبة، لا، تحمله شهوته وعاطفته على الوقوع بالذنب، ثم يتذكر ويستحضر عظمة الله وخشية الله ورجاء الله، فيلجأ إلى الله أن يغفره له فيغفر الله له. فالله علم من هذا العبد اليقين وصدق الاعتقاد، فتفضل عليه بقوله: فليعمل عبدي ما شاء. ما نظير ذلك؟ نظير ذلك ما كان من أهل بدر، حيث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فإني قد غفرت لكم، لأنهم خلص المؤمنين. ولهذا أفضل أهل الإيمان من الصحابة من حضروا بدرا، هم أفضلهم. عثمان لم يحضر بدر، أو حضرها؟ عثمان بن عفان حضر بدر لما حضرها؟ لم يحضرها، كان يمرض رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك احتسبه عليه الصلاة والسلام من أهل بدر. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. لو أن أحد أهل بدر أشرك بالله هل يغفر الله له؟ ها؟ لا يغفر الله له، لأن أفضل من أهل بدر من هم؟ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. لو أشرك الأنبياء يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام في ذكر أسماء 18 نبيا ورسولا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إلى قوله ولو أشركوا. لو أشرك هؤلاء الأنبياء والمرسلون وحاشاهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نظير هذه الآية آخر الزمر في قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك. من المخاطب؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الموحى إليهم قبله؟ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الشرك ذنب لا يغفره الله ممن جاء به من نبي أو رسول وحاشاهم، أو صحابي أو صديق أو من دونهم. ولهذا تقرؤون في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا الشرك بالله ذنب لا يغفره. وقوله لهذا اعمل ما شئت كقوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي مما دون الشرك بالله. ويزيد هذا المعنى جلاء ووضوحا ما جاء في الصحيحين من حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من أهل بدر ومن المهاجرين، أنه كاتب أهل مكة يخبرهم بمسير النبي إليهم. هذه تسمى الآن بالخيانة العظمى. بالخيانة إيش؟ العظمى. جس على رسول الله لصالح المشركين، فأخبر الله رسوله بخبر كتابه، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد يأتون بكتاب حاطب الذي بعثه مع المرأة إلى أهل مكة، فجاءوا بالكتاب، وجاء صلى الله عليه وسلم بحاطب فقرأ كتابه لأهل مكة يعلمهم بمسير النبي إليهم. أي مسير؟ أي مسير؟ لما أراد أن يفتحها. ومعلوم أن المباغتة أدعى للنصر، يسمى الآن في العرف الاستراتيجي بعنصر المباغتة. فقال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ لما كتبت لأهل مكة؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له على أهل مكة يد، أي معروف وله مكانة ينظرون فيها إلى قراباته، فأردت بهذا العمل أن يكون لي لهم، لي عليهم يد ينظرون فيها إلى قراباتي. يعني أردت بهذا أن يكون لي عليهم معروف فيراع قراباتي عندهم، ما فعلته ردة ولا شك ولا ارتداد عن الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه حاضرا، فأخذته الغيرة والحمية على دين الله. قال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه فقد نافق. قال: دعه يا عمر، فإنه من أهل بدر، وقال الله جل وعلا لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. دل على أن ما وقع من حاطب كبيرة من الكبائر، لم تبلغ حد الكفر والشرك بالله، إذ لو أشرك لم ينفعه كونه من أهل بدر، كما أن النبي لو أشرك وحاشاه ذلك لم ينفعه كونه نبي. فدل على أن ما وقع من حاطب أنه مظاهرة للمشركين لم تبلغ حد الكفر بالله، وإنما ظاهرهم لمصلحة دنيوية يستدعي أن يلاحظوا قراباته لأمر دنيوي، لمنصب، لمال، لجاه ونحو ذلك. ظهرت هذه المسألة لأن هذا الحديث يلبس به من الخوارج قديما وحديثا في أن من أتى مثل هذا الذنب يكفر. واضح يا أخواني؟ نعم. الآن يسوق البخاري لكم حديث هذا الرجل الذي أسرف على نفسه وأمر بنيه أن يذروه في يوم عاصف بنحو أطول من الأول ليفسره. فقال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا معتمر. من معتمر؟ هو ابن سليمان. قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم، رجل في من سلف أو ممن كان قبلكم، يحتمل أنه من بني إسرائيل ويحتمل أنه من غيرهم، قال كلمة، يعني أعطاه الله جل وعلا مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر، وفي رواية لم يبتئز عند الله خيرا، يبتئر أي لم يوفر ويدخر ويقدم عند الله خيرا، أي فيما في ظنه هو لكثرة ما أسرف على نفسه. وإن يقدر الله عليه، أي على نفسه، يعذبه، فانظروا إذا مت، أي انتظروا، انظروا إذا تعدت بنفسها بمعنى انتظر. ولهذا ينادي المنافقون يوم القيامة المؤمنين: انظرونا، إيش؟ نقتبس من نوركم، انتظرونا نقتبس من نوركم. ونظر إذا تعدت بنفسها كانت بمعنى الانتظار، ومنه قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انظروني، انظروه، أو قال انظروني، انظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، السحك والسحق بمعنى الطحن، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها حتى تفرق الريح هذا السحق وهذا المطحون. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك، أخذ منهم الميثاق واستحلفهم بالله ففعلوا ذلك، ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله كن، وقول الله كلامه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله لهذا الرجل الذي تفرق كن فكان، فإذا هو رجل قائم أمامه. قال الله أي عبدي، إذن كلم الله هذا العبد، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال مخافتك أو فرق منك. الفرق هو الخوف الشديد، وفي رواية خشيتك يا ربي. قال فما تلافاه أن رحمه عندها، ما تعداه الله بعدما قال يا ربي فرق منك أو خشيتك أو مخافتك، ما تعداها إلا وقد رحمه الله عندها. إذن قدم خيرا وهو الإيمان ومخافته من ربه سبحانه وتعالى. قال فحدثت به أبا عثمان وهو النهدي عبد الرحمن ابن مل الرياعي النهدي، قال سمعت هذا من سلمان. من سلمان؟ الفارسي رضي الله عنه. غير أنه زاد فيه قال أذروني في البحر، أو كما حدث جاء أنه يذرى في البحر وأنه يذرى في البر، نصفه هنا ونصفه ها هنا. وهذا فيه رحمة الله لمن خاف منه، لكن ما حمله رجاءه بالله الاستهتار والاستخفاف بذنوبه والتغاضي عن فرائضه، ولم يحمله خوف الله جل وعلا بالقنوط من رحمته أو اليأس من روحه ورحمته. ولهذا المؤمن معتدل في الرجاء ومعتدل في الخوف والخشية، خوف من غير غلو بالقنوط واليأس، ورجاء من غير تفريط بالاستهتار والاستخفاف بالذنب. كلكم يذنب، كل بني آدم خطأ، من خير الخطائين؟ توابون، علموا أن لهم ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فيتوبون ويؤوبون إليه. لو لم تذنبوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ما يذنب استهتارا، يذنب إذا أذنب لغلبة الهوى والشهوة وغلبة نفسه وشيطانه عليه، ثم إذا انتبه عرف أن له ربا يقبل توبة التائب ويقيل عثرة العاثر فيؤوب ويرجع إليه. ولكم أهل الإيمان ونحن أهل الذنوب، لنا مندوحة في قول الله جل وعلا في آخر الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ذنب كبر وعظم أو دق وصغر، إن استغفرت الله صادقا منه غفر الله لك. وفي آخر سورة الفرقان، سلوان لك أيها المؤمن، بدأها الله جل وعلا في ذكر عباده والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانة إلا من استثنى؟ عدوا معي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بهذه الثلاث: تاب من شركه وذنبه وكبيرته وصغيرته، تاب وآمن، فالمدار على الإيمان، آمن بالله وبوعده، آمن برجاء الله وثوابه، آمن بعبوديته وخضوعه لربه، تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما العمل الصالح؟ القائم على شرطين اثنين لا ثالث لهما: أن يكون العمل لمن؟ أن يكون العمل لمن؟ رياء وسمعة؟ لسيدي فلان؟ للولي الفلاني؟ لا، أن يكون العمل لله مخلصا، لا حظ فيه لغير الله، لا حظ فيه لأحد غير الله كائنا من كان. آمن، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الشرط الثاني: أن يكون عمله على وفق ما شرعه من؟ عبد القادر الجيلاني. ها، على وفق ما شرعه الإمام أحمد بن حنبل. طيب الإمام أبو حنيفة؟ طيب الإمام الشافعي؟ الإمام مالك؟ ابن تيمية؟ لا، على وفق ما شرعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون العمل صالحا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما الثواب؟ فأولئك، أي الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الجبال من كبائر وذنوب وسيئات إذا تبت لله وآمنت بالله وأتبعت ذلك بعمل صالح، فالوعد الكريم من الرب الكريم الرؤوف الرحيم أن الله يبدل سيئاتك مهما عظمت يبدلها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن استغفره، رحيما لمن استرحمه. فنسأل الله أن نكون إياكم من هؤلاء، ممن أبدل الله سيئاتهم حسنات، وممن تابوا من ذنوبهم وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأورثهم الله بذلك فردوسه الأعلى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم أن يورثنا وإياكم فردوسه الأعلى، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: امرأة حاضت قبل وصولها الميقات فلم تحرم، ودخلت مكة غير محرمة، ثم انقضى الحيض، فماذا تصنع؟ ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه. فإن كانت المرأة جاءت من مصر أو من الشام أو من تونس أو المغرب أو الجزائر أو من أوروبا، فما ميقاتها؟ ترجع إلى الجحفة وتحرم منه. وكان اللائق بها أنها إذا مرت الميقات وهي في عذرها في حيضها أن تحرم، فلا يضرها ذلك. فإن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة بابنها محمد بن أبي بكر، فأمرت أبا بكر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، لأنها خرجت معهم للحج، فقال صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ولتستذفر ولتحرم، فأمرها بالاغتسال والتحفظ وتحرم، لأن المرأة النفس والحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا ألا تطوف، إذن تحرم وتسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتقصر وتذبح هديها وتبيت بمنى، تصنع كل شيء لكن لا تطوف بالبيت. فكان الواجب عليها أنها أحرمت من الميقات ولو كان عليها عذرها، أما وهي لم تفعل فنقول ارجعي إلى الميقات الذي تجاوزتيه واحرمي منه بالنسك بحج أو بعمرة بحسب ما تريدين، والله أعلم. يقول السائل: نويت الحج وأحرمت بعمرة وتحللت للتمتع، ثم بدا لي أن أحج عن عمي أو عن عمة المتوفاة، فهل هذا جائز؟ يجوز أن تجعل حجتك عن عمتك الميتة بشرط أنك سبق أنك حججت عمن؟ عن نفسك. فقد جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في حجة الوداع يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والله أعلم. يقول: هناك من يلمز الشيخ صالح الفوزان بسبب فتواه في جهاد الحوثيين، فما نصيحتكم؟ الله جل وعلا جعل هذه سنة في الناس، وهو الطعن والسب واللمز، ليعلو شأن هذا المطعون الملموز المسبوب عند الله، ويضيع هذا اللامز والطاعن والساب بأن يجير حسناته لمن طعن فيه من أهل العلم. ودليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قيل لها: يا أمه، إنها هنا أقواما يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويلعنونهم. فقالت رضي الله عنها: مه، وما ذاك؟ انقطع عن هؤلاء الصحابة العمل فما قطع الله عنهم الثواب والأجر. أيهما أفضل، الشيخ صالح الفوزان ولا الصحابة؟ الصحابة أفضل، وقد نيل منهم فسبوا ولعنوا وطعن فيهم، هل نقص ذلك من قدرهم؟ والله إن الخاسر الخسران المبين هو الطاعن فيهم والساب لهم والقادح فيهم. وقل مثل ذلك في من طعن في علماء المسلمين لأجل أنه أفتى فتيا لا تناسب هوى هذا أو هوى أصحابه وجماعته الذين يتعصبون لهم، والله أعلم. يقول: لماذا يذكر قبل صلاة الجنازة الأموات والأطفال؟ يعني لماذا يقال صلوا على الأموات والأطفال والرجال والنساء؟ لتدعو الدعاء الذي يناسب حال هؤلاء الأموات، فإن هناك دعاء يناسب الأطفال ودعاء يناسب الذكور والإناث، فإذا قلت اللهم اغفر له إن كانت المرأة ميتة، اللهم اغفر لها إن كانوا جماعة، اللهم اغفر لهم، وهكذا، والله أعلم. والأطفال، لأن الدعاء في دعاء خاص بالأطفال، اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، اللهم ادخله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وأحسن منه الدعاء الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، والله أعلم. يقول عندي سؤالان. السؤال الأول: شخص صام ثم نوى أن يفطر وما أفطر، هل يعد مفطرا بهذه الحالة؟ نعم، من نوى الفطر أفطر سواء أكل أو لم يأكل، إذا عزم في قلبه على الفطر فإنه يكون مفطرا. فإن كان هذا الصوم الذي نوى فطره صوم واجب فعليه أن يقضيه، عليه أن يقضيه، لأنه صار بنيته مفطرا وإن لم يطعم شيئا، والله أعلم. هل الميت إذا أدخل الثلاجة يعذب سواء كان مؤمن أو كافر؟ المؤمن إذا مات بخروج روحه من جسده انتقل من حال الدنيا إلى البرزخ، سواء أبقي في الثلاجة أو في القبر، فإنه يلحقه النعيم والعذاب بروحه. أما السؤال فإنه إذا أدرج قبره، إذا أدرج في قبره، فإن لم يقبر حرقته النار أو أكلته السباع أو غرق في البحر فأكلته الحيتان، فإن قبره عندئذ هو برزخه الذي أقبل عليه، والله أعلم. يقول: لم تجب على السؤال حول فتوى البعثة حول المبيت في منى للضعفاء وكبار السن، إذا كان لهؤلاء الحملة مكان في منى فيجب عليهم أن يبيتوا فيها ولا يؤذن لهم بأن يبيتوا في سكنهم في مكة. من كان له مكان في منى يجب عليه أن يبيت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك المبيت في منى إلا للسقاة والرعاة، لم يرخص للمرضى ولا للعجزة وكبار السن، وقد رخص لهؤلاء المرضى والضعفة بترك المبيت في المزدلفة، وأن يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلا، ولم يرخص لهم في ترك المبيت في منى. ولهذا في الحملات الرسمية الذين لهم أماكن ومخيمات في منى، لو كان معهم كبار في السن أو ضعفة أو نساء فيجب عليهن المبيت. الذي يعذر عن المبيت المريض الذي نقل إلى المستشفى ليمرض فيه، فهذا معذور بترك المبيت لعجزه عنه، والله أعلم. يقول: ما هو الأفضل في هيئة وكيفية الدعاء يوم عرفة، والدعاء عند المشعر الحرام، والدعاء عند الجمرة الأولى والثانية، وعلى الصفا والمروة، هل يكون قائما أو جالسا أو حسب الحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا في عرفة فرفع يديه هكذا إلى صدره كاستطعام المسكين، كأنه يستطعم، كالمسكين طلب الطعام منكم، رافعا يديه إلى صدره، سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة، يرفع يديه وكان عليه الصلاة والسلام في عرفة واقفا على راحلته وهو جالس على ظهرها. فالأمر واسع، تدعو واقفا تدعو جالسا، الأمر واسع. أما على الصفا وعلى المروة وبعد رمي الجمرة الأولى الصغرى والثانية فإنك تدعو واقفا رافعا يديك مستقبل القبلة، إذ ليس هذه المواضع الأربعة مواضع جلوس. تخيلوا لو أن كل من رقى الصفا يجلس، متى يسعى الناس؟ ما يسعون. تدعو وأنت واقف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في عرفة وفي مزدلفة وهو على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره يدعو ربه ويوحده ويحمده سبحانه وتعالى. الدعاء معلوم، يوحد الله لأنه الذي قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويحمده يجدد حمد الله عليه بتجدد نعمه سبحانه عليه. ومواقف أدعية النبي الطويلة في الحج 6 مواقف التي دعا فيها دعاء طويلا. الموقف الأول على الصفا في بدء كل شوط من أشواط إيش؟ السعي. الموقف الثاني على المروة، فإنه وقف على الصفا وعلى المروة طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه فحمد الله 3 الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ثم دعا ثم أعاد الذكر ثانيا ثم دعا ثم أعاده 3 ثم نزل. هذان موضعان. الموضع 3 في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الطويل، وهو أطول مواضع دعائه، في وقوفه بعرفة لم يزل واقفا مستقبل القبلة يدعو ربه من حين ما صلى وارتحل من بطن عرنة إلى أن أتى عند الصخرات، صخرات الجبل وحبل المشاة أي طريقهم بين يديه، إلى أن غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام في عرفة أطول مقام دعا به أمام الناس. كم هذا الموقف؟ 3. الموقف 4 دعاؤه صلى الله عليه وسلم متى؟ لما وقف عند المشعر الحرام. ما المشعر الحرام؟ هي مزدلفة. طيب ما المشعر الحلال؟ المشعر الحلال هو عرفة، عرفة حلال خارج الحرم وفيها أهم أركان الحج. قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دل على أن عرفة هي المشعر الحلال، ومعنى المشعر أنه من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله والمزدلفة من شعائر الله وعرفة من شعائر الله، لكن عرفة مشعر حلال والمزدلفة المشعر الحرام. والمزدلفة اسم لجمع يجتمع فيها الحجاج بعد عرفة، واسم للمزدلفة ازدلف للحرم اقتربوا إليه، واسم للمشعر الحرام. ومو بخاص بالجبل، كل مزدلفة مشعر حرام. صلى الفجر في موضعه في أول المزدلفة ثم ركب راحلته فأتى عند الجبل الذي موضعه مسجد المشعر الحرام الآن، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ربه ويحمده ويذكره حتى أسفر جدا، لم تطلع الشمس لكن أسفر جدا، فحرك عليه الصلاة والسلام إلى ميناء. الموقف الخامس والسادس، لما رمى جمرة الصغرى، أي يوم؟ يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر. فلما رمى الصغرى تقدم عليه الصلاة والسلام قليلا فأخذ ذات اليمين ليترك الناس يمرون ولا يقف حجر عثرة أمامهم، لأن النبي ليس بالأناني كما يفعله بعض الناس، ما همه إلا نفسه، ما همه إلا أن يستلم الحجر، ما همه إلا أن يدعو، ما همه إلا أن يصلي ركعتين ولو في طريق الناس. نبينا يعلمنا أما أراد أن يدعو أخذ ذات اليمين وترك الطريق يمضي، فرفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، حزره ابن مسعود رضي الله عنه بنحو قراءة في سورة البقرة، وفعل ذلك بعد الجمرة الثانية الوسطى، ولم يدعو بعد جمرة العقبة أبدا، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، لم يقف يدعو بعدها صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف الدعاء الستة الطويلة للنبي في الحج، والله أعلم. سائل وتكرر سؤاله ويتكرر في كل سنة، ما حكم الأخذ من اللحية وتقصيرها؟ لا يجوز الأخذ من اللحية ولا حلقها ولا تقصيرها، بل تبقى اللحية كما خلق الله، لأن الله أمرنا بما أمر به رسوله، بما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أعفوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال وفروا اللحى. كم هذه؟ أربعة. الخامس قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس، قاله عليه الصلاة والسلام في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة. فأبقي لحيتك، والحمد لله أن اللحية ثقيلة ولا خفيفة؟ كم وزن اللحية؟ كيلو ولا كيلوين؟ كم وزن اللحى يا أخواني؟ جرامات معدودة، يمكن جرام ولا جرامين. والله اللحية أخف وزنا من كرشك ومن شحم ظهرك ومن لحمك. إذا لماذا هذه اللحية الخفيفة تحلق والبطن يتخم، حتى إن من الشحم واللحم ما يزيد على وزنه 30-40 كيلو؟ تبي تخفف، خفف هذا الشحم واللحم، لا تخفف اللحية. لكن الشيطان والهوى والتقليد ومراقبة الناس كلها تحثك على معصية الله سبحانه وتعالى. وصلت الرسالة؟ والله أعلم. هل صحيح أن من علامات قبول العمل العمل بعده؟ يذكر العلماء أن من علامات قبول العمل استمرار الإنسان على الطاعة، أن يستمر على الطاعة، فإن عمل الطاعة ثم بعدها تخلف وتركها فهذا علامة أنها لم تقبل منه. صلى وحج، بعد الحج قال خلاص لا أنا مصلي ولا أنا بحاج، رفعت عني التكاليف، فهذا علامة على وبوق عمله لا على قبول عمله، على أن عمله مردود. والله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمعها، وقال وأتبع الحسنة الحسنة. اللهم صلي وسلم عليه. والله أعلم. هل يجوز للحجاج صيام العشر؟ يجوز للحجاج أن يصوموا الأيام التسعة، لأن يوم العاشر يوم النحر لا يجوز لأحد أن يصومه، لا حاج ولا غير حاج. والسنة أن في يوم عرفة يوم التاسع أن لا يصومه الحاج، هذه السنة أن لا يصومه بل يفطره، فإن الذي حثنا على صيام يوم عرفة في غير عرفة هو الذي عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة بعرفة، فإنه قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر حياته، اختلف الناس لما وقف في عرفة هل كان النبي صائما أو كان مفطرا، تكلم الناس بهذا ومدعاة هذا الكلام لأنه الذي أمر وحث على الصيام، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهما، أرسلت إلي النبي بقدح فيه إيش؟ فيه لبن وهو واقف على راحلته والناس ينظرون إليه، اللهم صلِّ وسلم عليه، فأخذ القدح فرفعه، ليش رفعه؟ ليراه الناس ويبين لهم بالتطبيق العملي، لا أنه يرائي الناس بهذا العمل، حاشاه صلى الله عليه وسلم. رفع القدح ثم سمى بالله فشربه، فعلم الناس بالتعليم العملي والتطبيق الفعلي أنه كان يوم عرفة بعرفة إيش؟ كان مفطرا ولا صائما؟ كان مفطرا ولم يكن صائما. وأخذ منه العلماء أن الفطر في يوم عرفة أعون للحاج على القيام والوقوف والدعاء والابتهال. الأيام التي قبلها يجوز للحاج أن يصومها، والأفضل أن يفطرها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصمها في مكة، وإنما ثبت صيامه لها في المدينة وهو مقيم غير مسافر، كما روى ذلك أهل السنن من حديث حفصة وأم سلمة رضي الله عنهم، والله أعلم. ما حكم كتابة أحكام التجويد على هامش المصحف بقلم الرصاص إذا كان المصحف خاص بك أنت ولا يقرأ به غيرك فلا مانع، وإن كان المصحف في المسجد أو يقرأ به أهلك فلا تكتبن في حواشيه شيئا، واشتري النسخ التي فيها من أحكام التجويد ملونة ومنقوطة في حواشي المصحف لئلا يضاف إلى كلام الله ما ليس منه فيأتي من يظن أن هذا من كلام الله، والله أعلم. هل يجوز لإمام المسجد أن ينقل للسائل فتوى وهو يعتقد خلافها بناء على أن ما يعتقده الإمام ليس عليه العمل في تلك المنطقة؟ لماذا يا أيها الإمام هذا اللف والدوران؟ وين إذنك يا حبشي؟ قال هذه إذني. لماذا؟ أهذا العمل لأنك تبتغي رضا الناس تفتيهم بالعمل أو بالفتوى الموجودة عندهم وأنت لا تعتقدها؟ لا، إذا سألك وعندك علم أخبره بالعلم بدليله، فإن كنت تخشى فتنة فأحله إلى من هو أعلم منك وإلى غيرك، ولا حاجة إلى هذا التفلسف والتحذلق، والله أعلم. شخص زور شهادة مدرسية لإثبات مستوى أعلى من مستواه الحقيقي من أجل الدخول في التربص وقد أنهى التربص وأخذ شهادة، فهل يجوز له العمل بها؟ هذه شهادة الزور ولا يجوز العمل بشهادة الزور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى اعتدل من جلسته التي كان متكئا فيها، حتى أشفق عليه الصحابة من تكرار هذا الوعيد والزجر والتحديد، حتى قالوا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور لا يجوز أخذها ولا العمل بها ولا الاكتساب من أجلها، فإن ما اكتسبه من أجلها فهو مال حرام، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، كذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: عندنا في بلادنا يقولون إنه يوجد نوء يبدأ يوم الثلاثاء وينتهي يوم الجمعة، فما حكم تسمية هذه الفترة بالنوء؟ لا مانع، العرب تسمي السحاب المبيض والمسود تسميه بالنوء، أي يظن فيه المطر، وهذا القول من باب التوقع، فقد يقع وقد لا يقع، قد يأتي المطر الثلاثاء وقد يأتي الأربعاء، وقد يتقدم الاثنين وقد لا يأتي مرة واحدة، هذه توقعات وليست رجما بالغيب، والله أعلم. إنما النوء المحرم في الحديث نسبة نزول المطر إلى هذا النجم، مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بهذا الكوكب، بنوء الدبران، بنوء سهيل، بنوء الأسد، بنوء السرطان، نسبة المطر إلى النجم أو الكوكب أو البرج أو المنزل من منازل القمر، والله أعلم. يقول: نريد توجيهكم يا شيخ حول التصوير، لقد كثر التصوير داخل الحرم، تبون نمنع دخول الجوالات الحرم؟ ها؟ نمنع دخول الجوالات داخل الحرم يا أخواني؟ الدولة جزاها الله خيرا ما ضيقت عليكم، والتصوير في الحرم وفي غيره، إن كان يصور الدرس ليستفيد منه ويفيد فهذا طيب، يسجل الخطبة والموعظة ليستفيد منها ويفيد الناس، يسجل القراءة قراءة الإمام فهذا طيب، وإن كان يصور نفسه وهو محرم أو وهو يطوف أو يسعى أو يجعل من يصوره رافعا يديه سواء بنفسه سيلفي أو بغيره، فهذه من أعظم أبواب الرياء. نعم، يصور ليريها الناس أنني حججت، أنني طفت وسعيت، أنني في عرفة، أنني في الحرم، فيدرج الرياء عليه وهو لا يشعر، يتمدح بها، فيكون هذا من وسائل أن يكون عمله لمن؟ لمدحة الناس وليروه في الوسائط عبر هذه الوسائل، في الواتساب، في الانستغرام، في التليجرام، في التويتر، في غيره، وهذا لا فائدة منه بل منه المضرة. فاحفظ يا رعاك الله عليك دينك، واحفظ عليك عبادتك، واحذر من مداخل الشيطان الخفية التي يصرفها إلى أن تكون الأعمال عنك هباء منثورا. وما الفائدة أن تصور نفسك وتصور غيرك؟ ما فائدتها إلا الاشتهار والسمعة، وإذاعتها في الوسائل، واضح يا أخواني؟ والله أعلم. يقول: والدتي محرمة بالإفراد، وأثناء خروجنا من المسجد بالأمس وضع أحد الباعة نقطة عطر على يدها بدون أن تنتبه، ثم قامت بغسلها بعد انتباهها، فهل عليها من حرج وهل عليها فدية؟ لا حرج عليها لما غسلتها وأزالتها، ولا شيء عليها، والحالة هذه، والله أعلم. يقول: نحن مقيمين غير حجاج، وكنت حاضرا قام أحد الحجاج يشكر المقيمين على كرم الضيافة، وفي مستهل حديثه قال: أنتم في أطهر بقاع الأرض، الحسنة بمئة ألف والسيئة بمئة ألف، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح، فإن الحسنة في مكة تضاعف، لكن من غير بيان لعدد التضعيف. أما الذي بين فيه عدد التضعيف فهي الصلاة إذا قبلت، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. فهذا في الصلاة. أما باقي الحسنات من طواف وبر ونصح وتعليم علم وصدقة وإحسان ونفع الناس فهو مضاعف ومفخم بذاته. وما جاء في تضعيف مئة ألف فهي أحاديث ضعيفة. والسيئة بمكة لا تضاعف لكن تفخم أيضا وتعظم، فإن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في غيره. الله جل وعلا لم يتوعد على مجرد الإرادة بالعذاب إلا في الحرم لمن أراد فيه وعزم على الإلحاد فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يكن هذا في غيره من الأماكن، دل على أن الذنب والسيئة في الحرم معظم مفخم عن غيره من الأماكن، والله أعلم. إذا نويت الحج من مكة الآن، هل لا بد أن أحرم من المكان الذي أنا فيه أو يجوز أن أحرم من منى؟ إذا كنت مقيما في مكة أو من أهل مكة جاز أن تحرم من بيتك أو من مكان عملك في منى. أما إذا كنت جئت إلى مكة متهربا قبل الحج بأسبوع أو أسبوعين أو بشهر لتتجاوز التفتيش والنقاط وتقول سأحرم من مع أهل مكة من مكة، نقول لا، ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه بحجك أو بعمرتك، والله أعلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة؟ أهو من الحج إلى الحج أو من العمرة إلى العمرة؟ وأيهما أفضل؟ هذا الحديث الذي أشار إليه السائل هو حديث رواه أهل السنن والإمام أحمد من حديثي ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا، وفي رواية: بادروا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فقوله تابعوا أو بادروا إلى الحج مرة بعد مرة والعمرة مرة بعد مرة، لفضيلة ذلك أن من فضائلها أنها تنقي العبد من ذنوبه كما ينقي الكير خبث الحديد، أي شوائب الحديد. ومركم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج أفضل من العمرة، والعمرة تسمى عند العلماء اصطلاحا بالحجة الصغرى، ولهذا جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. نسأل الله من واسع فضله وكرمه، والله أعلم. يقول: ما هي الأعمال التي تضاعف بالحرم؟ هل هي الصلاة فقط أم غيرها؟ كل الطاعات في الحرم معظمة، معظمة ومفخمة وتضاعف، لكن الصلاة جاء أنها تضاعف بمئة ألف صلاة مما سوى الحرم، ويشمل هذا صلاة الفرض وصلوات النوافل حتى صلاة الجنائز. والحرم فيه عبادات لا تصح بغيره، منها الطواف، فإنه لا يطاف بأي مكان في هذه الدنيا إلا في الحرم بالكعبة، لا يطاف بقبر ولا بمقام ولا بضريح ولا بمزار ولا بجبل ولا بشجر ولا بحجر ولا بقصر ولا بوادي، إنما الطواف عبادة بهذه الكعبة، لا تقرب للكعبة ولكن عبادة لرب الكعبة. والسعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة وهو في الحرم، والوقوف بعرفة في الحرم، والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار في الحرم، هذه عبادات خصصت بهذا المكان، وبه صار الحج أفضل من العمرة. الحج أفضل من العمرة إذا قبل الله ذلك من عبده، نسأل الله لنا ولكم القبول ولجميع المسلمين. هل يجوز الأكل من وجبات السبيل أم هي خاصة بالفقراء؟ هذه الوجبات التي تقسم على ضربين، الضرب الأول وجبات وأطعمة خاصة بالفقراء سيما التي توزعها الجمعيات الخيرية، فلا يأكل منها غني ولا أحد من آل البيت. النوع الثاني وجبات توزع في مكة وفي المشاعر على أنها هدية، كهدية خادم الحرمين وهدية الحاج وهدية ضيوف الرحمن، يأكل منها الغني والفقير، ويأكل منها الشريف من آل البيت ومن غيره، والله أعلم. هل دفع فلوس الهدي في البنك أفضل من دفعها إلى المذابح الأهلية أو الخارجية بمكة؟ نعم، دفع الهدي للبنك الإسلامي للتنمية عن طريق مصرف الراجح أو البريد السعودي أفضل وأوثق وأطمن من دفعها للمصالح الأهلية. نعم، ذبحها في المصالح الأهلية أفضل إذا باشرت الذبح بنفسك وأكلت منها بنفسك وتصدقت منها وأهديت منها بنفسك. أما إن كنت عاجزا عن الذبح بنفسك والسلخ والأكل منها وتوزيعها فادفعها للبنك الإسلامي للتنمية، أطمن لك وأوفر لوقتك وأوثق في حصول هذه الشعيرة منك وأنفع لها بعد ذبحها، لأن هذا المشروع مشروع جبار جاء بعدما رأينا جبالا من الذبائح كانت ترمى في الشبك في شبك منى، فلا يأتي اليوم الحادي عشر إلا وقد أنتن ما حول الشبك من روائحها، فإذا جاء يوم الثالث عشر أنتنت منى كلها من هذه الروائح، مال يذهب هدرا. فوفق الله الحكومة لهذا العمل فأصبح يستفيد منه المسلمون في فقرائهم في أكثر من 40 دولة من دول الإسلام، والله أعلم. يقول: أمتلك عقارا يؤجر ومداخيله تزكي كل حول، وهذا العقار معروض للبيع، فإذا تم بيعه متى أزكي ثمن البيع؟ إنسان يزكي ماله في رمضان وعنده من ماله عقار وعرضه للبيع فباعه في شهر صفر بعد رمضان بكم؟ بخمسة أشهر. نقول إذا جاء رمضان فتزكي هذا العقار إن كان باقي عندك قيمته، تزكي قيمته في رمضان لأنه هو حولك، إذ بإجماع العلماء أن الزكاة في المال تجب بعد مرور الحول، إنما الزكاة التي تجب بغير حول هي زكاة الحصاد، حصاد الزرع الذي يكال ويدخر فيجب إخراج زكاته عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، والله أعلم. يقول: أرسلت إليك البارحة وأريد أن أسألك سرا. طيب الحقني حتى أشوف وش السر اللي عندك، امشي معي، أما كل واحد أقف معه يبي أذن الفجر وحنا ما خلصنا منكم، والله أعلم. ما تكرر الجواب عليه أو على مثله نتركه أيها الإخوة. ماذا يجب على الحاج المتمتع فعله ابتداء من يوم التروية؟ الرجاء في نقاط نرتبها أولا وأول. أبشر يا أيها السائل، وهذا في نيتنا في الدرس اليوم. أي يوم؟ اليوم الأول من ذي الحجة. في اليوم الرابع من ذي الحجة سنبدأ إن شاء الله بتفصيل كيف حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بهذا بالتفصيل من حين ما خرج من المدينة إلى أن حج ثم رجع إليها في اليوم الرابع من ذي الحجة، والخامس والسادس والسابع إن شاء الله. نبدأ ذلك بدرس بعد الظهر من يوم الرابع من ذي الحجة. أما اليوم وغدا وبعد غد إلى صبيحة الرابع فنكمل كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، والله أعلم. سائل يقول: ما هو ضابط الإلحاد في الحرم؟ الإلحاد هو الميل عن الصراط المستقيم، فيشمل الذنوب والمعاصي، وكلما عظم الذنب عظم الإلحاد. أعظم أنواع الإلحاد في الحرم الشرك بالله. نعم، هذا أعظم أنواع الإلحاد في الحرم. ومن العجائب أن من يطوف بالبيت ويستلم الحجر ثم يجعر بأعلى صوته: يا سيدي فلان مدد، يشرك بالله في الدعوة وهو يطوف ببيته. هذا أعظم الإلحاد في الحرم. من الإلحاد في الحرم أن يذبح ذبيحته لكن على اسم سيده ومعظمه الذي يعظم، باسم سيدي فلان، باسم الجني فلان، هذا إلحاد في الحرم. من الإلحاد في الحرم السعي في الفتنة وفي إيذاء الناس، تفريق جماعتهم بمذهب الخوارج، بإثارتهم على ولاة أمورهم، هذا من الإلحاد في الحرم. من الإلحاد في الحرم أذية الطائفين والعمار والزوار، دفعهم، ظلمهم، أخذ أموالهم، غشهم، إلحاد في الحرم. من الإلحاد في الحرم تضيع الفرائض. من الإلحاد في الحرم أذية نساء المؤمنين. هناك من يطوف لكن ليس طوافه لله، وإنما يطوف ليؤذي عورات المسلمين، يلتصق بالمرأة التي لا تحل له ليقضي وطره، هذا إلحاد في الحرم. هناك من يبتدع بأنواع البدع في الأقوال والأعمال والعقائد، وهذا من الإلحاد في الحرم. إذن الإلحاد في الحرم اسم جنس لكل ميل عن صراط الله وعن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يشمل ظلمه ربه بالشرك، يشمل ظلمه غيره بالاعتداء والظلم والبغي بماله، بعرضه، بسبه، بشتمه، يشمل ظلمه نفسه بالذنوب والمعاصي، والله أعلم. يقول: شرح كتاب التوحيد لصحيح البخاري الذي قمتم بتقديمه لم نجده في المكتبات. أنا لم أطبع هذا الشرح، وإنما صحيح البخاري موجود في المكتبات، وهو الكتاب 98 من هذا الصحيح. يقول في سؤاله الثاني: توزع جوازات الحج في بعض البلدان وأصحابها لا يستعملونها، هل يمكن شراءه للحج؟ ليس الذي يوزع هو الجواز، وإنما ما يسمى بفيزا أداء الحج، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. إذا كنت غير مستفيد من هذه الفيزا فأرجعها، يستفيد منها غيرك. أما تباع وتشترى ويصير فيها سوق سودة فهذا من الظلم ومن البغي، ويخشى على أصحابه أنهم ممن ألحدوا في الحرم، والله أعلم. يقول: جئت من بلدي إلى مطار الرياض ناوي الحج، وأنا في مطار بلدي ثم ركبت الطائرة من دون أن ألبس الإحرام، فجئت من الرياض إلى مكة بغير لبس الإحرام وأحرمت في مكة، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، تجاوزت ميقاتك، ولما جئت من الرياض ميقاتك ميقات أهل الرياض وهو قرن المنازل، وكان الواجب عليك أن تمر على الميقات وأنت محرم، سواء بالطائرة أو لو نزلت في المطار ترجع إليه بالسيارة. أما وقد أحرمت من مكة فعليك الإثم، تتوب إلى الله منه، وعليك فدية بفعل بترك الواجب وهو الإحرام من الميقات بأن تهريق دما، تذبح شاة أو سبع بدنة في مكة وتقسم على فقراء الحرم، وأعطها البنك الإسلامي للتنمية بمسمى فدية، تؤشر على أنها فدية، فبتوبتك وبإخراج الفدية أرجو أن الله يتجاوز عنا وعنك، والله أعلم. ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ وهل تملك المرأة عاطفتها عند المقابر؟ أو تولول وتجلجل وتصرخ؟ طبيعة المرأة طبيعة ضعيفة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء زيارة القبور. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، أخرجاه في الصحيحين وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، في رواية زائرات القبور، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز للنساء أن تزور المقابر، وإنما زيارتها خاصة بالرجال، بشرط ألا يكون فيها بدعة ولا رفع صوت ولا أذية للمقابر ولا إحداث محدثات في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والله أعلم. هل يجوز أن أوكل أحدا للحج عن جد المتوفى؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن يكون هذا الوكيل سبق أن حج عن نفسه، والله أعلم. ما كفارة من جامع زوجته في شهر رمضان وما مقدارها؟ إذا جامعها في الليل فليس عليه كفارة، الله يقويه، في الليل ما هو في النهار، إن جامعها في الليل فلا شيء عليه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا جامعها في نهاي رمضان وكانا صائمين لم يكونا مسافرين أو معذورين بالفطر، فجامعها وهو صائم فقد وقع في أمر عظيم، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد يا رسول الله. فلبث عند النبي فجيء له عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، قال: خذ هذا وتصدق به. قال: على أفقر منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر منا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: خذه فأطعمه أهلك. فمن وقع على أهله في نهاية رمضان وهو صائم مقيم غير معذور عليه التوبة، هذه أولا. ثانيا عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده من رمضان. ثالثا عليه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين متواصلين 60 يوم. رابعا إن كانت زوجته مطاوعة موافقة له فعليها مثل ما عليه، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ يقول لي أولاد منهم من أديت عنه العقيقة ومنهم من لم أؤدي عنه، وعندي 3 بنت و3 أولاد، والبنت توفيت وأريد أن أؤدي عقيقة، ماذا أفعل؟ اذبح بقرة أو ناقة عن الأولاد 3 وعن هذه البنت، وهذا اللحم إن شئت أن تأكله أو توزعه أو تهديه فكله جائز، والعقيقة واجبة على من قدر عليها، لما جاء في حديث الحسن عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. فهي دين في ذمتك أيها الأب، حتى لو ماتت البنت أو مات الولد وأنت لم تعق عنه يجب عليك أن تخرج عنه العقيقة، ومقدارها 2 عن الذكر و1 عن الأنثى. والسائل يقول عنده 3 أولاد وبنت لم يعق عنهم، نقول إما أن تذبح 7 أو تكتفي ببقرة عمرها 2 فأكثر، أو ناقة عمرها 5 فأكثر، وتنويها عند ذبحها ونحرها بأنها عقيقة. والله أعلم. يقول: ما هي عواقب الذنوب في الدنيا؟ وهل الأمراض والفقر والمكدرات والمنغصات من الذنوب؟ نعم، الذنوب لها شؤم على أصحابها، فإن المسلمين في معركة أحد عوقبوا بذنب واحد لما عصى الرماة 50 أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا ينزلوا من أين؟ من جبل الرماة. فإذا كانت معصية واحدة سبب في هزيمتهم، هذا يدل على أن للذنوب وللمعاصي شؤم وخطر، وأن علاجها بالإقلاع منها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة له، وأن تتبع هذه السيئة حسنة لتمحها، وأولها الاستغفار، وتوطن نفسك ألا ترجع، فإن رجعت إلى الذنب وعصيت غلبتك نفسك بذلك فارجع إلى الله وتب إليه، ولو عصيت مرة وثانية وثالثة، فإن الله يحب من بني آدم إذا عصوا أن يتوبوا، خير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون. والله أعلم.